بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما سبق أن الواجب في الركوع 5 أشياء. أولا أن ينحني فيه في الركوع ويكون انحناؤه بالقدر الذي تصل كفاه إلى ركبته، والشيء الثاني الطمأنينة فيه في الركوع بقدر أداء الذكر الواجب، وهذان تكلمنا فيهما. الثالث يقول رفع الرأس منه، فيجب أن يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي من بعد الرفع إلى السجود. فلو أنه وهو راكع هوى إلى السجود قبل الرفع فلا يصح ركوعه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه من قبل أن يقوم وينتصب قائما انتصابا كاملا، إلا مع العذر إذا كان لا يتمكن من الانتصاب، كما قلنا في ما سبق بالنسبة إلى الذي هيئته أو خلقته كخلقة الراكع، فهذا لا يتمكن من الانتصاب فيكون الانتصاب ساقط عنه بهذه الكيفية. وإلا قلنا أنه يزيد شيئا من الركوع على مقدار انحنائه، ثم بعد ذلك يرفع إلى مقدار انحنائه، هذا يكون بمثابة الانتصاب، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب. يعني يحتاج إلى الانتصاب أنه على عصا مثلا حتى ينتصب ويعدل القامة، فيجب عليه أن يعتمد على ذلك الشيء ليتحقق منه الانتصاب الكامل. الرابع من واجبات الركوع الطمأنينة. الطمأنينة في الانتصاب بمعنى أنه يقف بعد أن ينتصب، يسكت شيئا يسيرا ويطمئن ويثبت، ثم يهوي إلى السجود، وهو أن يعتدل قائما، هذا معنى الطمأنينة في الانتصاب، أن يعتدل قائما ويسكن، لأن قلنا الطمأنينة هي السكون وثبوت الأعضاء، فهو يسكن ولو يسيرا ولو بمقدار لحظة. طبعا في هذه الطمأنينة يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، بعد أن ينتصب يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الله أكبر وهو أيضا منتصب ومطمئن. قال الخامس التسبيح فيه، يجب التسبيح في الركوع، وهو قول كما سيأتي سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 3 مرات كما سيأتي. وقيل يكفي الذكر، وهذا القول للشيخ رحمه الله في المبسوط، وأكثر المتأخرين، بل عن سرائر الحلي نفي الخلاف فيه، وهو طبعا على حسب الفتوى، فتوى السيد أنه يذهب إلى أنه أيضا مطلق الذكر كافي في الركوع. قال ولو كان تكبيرا أو تهليلا، حتى لو كان هذا الذكر تكبير أو تهليل لا إله إلا الله هذا كافي. قال وفيه تردد، طبعا هذا التردد ناشئ من تعارض الأدلة، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عما يجزي من القول في الركوع والسجود. يعني ما هو الذي يجزي؟ فقال ثلاث تسبيحات وهي سبحان الله في ترسل، وواحدة تامة تجزي وهي سبحان ربي العظيم. فهذه الرواية على حسب الظاهر أنه يعني غير هذين لا يجزي. في قبال هذا بعض الروايات الأخرى في صحيح هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال نعم. كل هذا ذكر الله، فيعني يفهم من هذه الصحيحة أنه الذكر مطلق الذكر. فلتعارض الأدلة تردد المحقق رحمه الله، ولكن في المسالك يقول أعجب من تردده مع وضوح الروايات، يعني لا محل التردد أن مطلق الذكر كافي، ولا سيما كما رأينا مع ادعاء ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر ادعائه الإجماع على أن مطلق الذكر كافي. لا كل أي ذكر لله. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، تسبيحة واحدة تامة وهي سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عفوا تسبيحة واحدة هي سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا أقل ما يجزئ للمختار إذا كان سيأتي بالتسبيحة التامة، هذا أقل ما يجزئ. أما المضطر كما سيأتي ممكن أقل من ذلك، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده هذه التامة، أو يقول سبحان الله ثلاثة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي الضرورة هذا في قبال الاختيار الاضطرار واحدة صغرى، سبحان الله كافي، صغرى هي سبحان الله. وهل يجب التكبير للركوع؟ يعني قبل أن أركع طبعا أكبر الله أكبر ثم أركع، هل هذا التكبير واجب أو مستحب؟ قال فيه تردد، والأظهر الند. طبعا الذي ذهب إلى الوجوب هو ابن أبي عقيل والديلمي وظاهر المرتضى، هو يقول فيه تردد. وجه الوجوب أن التكبير قبل الركوع واجب، وجه الوجوب الأمر في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. فهنا لما قال إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يد وكبر أمر، والأمر يدل على الوجوب، هذا وجه الوجوب. وجه العدم البراءة، نشك نحن مكلفون بهذا أم لا، الأصل براءة الذمة. ولموثق أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة، يعني أقل شيء مجزي من التكبيرات، قال تكبيرة واحدة. طبعا التكبيرة الواحدة هي تكبيرة الإحرام، وهذا يدل على أن الباقي مندوب، لذلك يقول والأظهر الندب. وهناك الأمر لا يدل على الوجوب، الأمر في نعم بقرينة هذه الروايات نستفيد منه الندب، لأنه قد يكون الأوامر على نحو الإلزام وقد يكون على نحو الاستحباب. يقول والمسنون في هذا القسم مستحبات الركوع أن يكبر للركوع قائما كما قلنا، أول يكبر الله أكبر ثم يركع، قال قائما، يعني لا في أثناء ركوعه، لا هو يقول الله أكبر وهو راكع كما هو متعارف عند كثير من الناس، أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير، هذا طبعا مستحب. ثاني نفس التكبيرة مستحبة، تلفظ مستحب ورفع اليدين مستحب، محاذيا أذنيه كما قلنا في تكبيرة الإحرام، إما أن يحاذي الأذنين أو أنه يحاذي الوجه يعني أمامهما شيئا قليلا، أو أنه يحاذي النحر. ولذلك عليكم السلام ورد أنه لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين بالتكبير. وورد أيضا في تفسير قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، انحر يعني ارفع يديك إلى نحرك في التكبير، لأنه فصل وانحر في صلاتك عليكم. يقول رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع، يعني يقول هكذا الله أكبر، يكبر رافعا يعني حالة الرفع الله أكبر، حالة الرفع هو يكبر، لما يصل ينتهي من التكبير يكون رافع يديه حيال أذنيه ثم يهوي بهما يرسلهما إلى الأسفل وهو ساجد. يقول وأن يضع يديه على ركبتيه أثناء ركوعه، طبعا وضع هو الانحناء، يعني الركوع يتحقق بالانحناء لا بالانحناء ووضع اليدين، وضع اليدين هو مستحب، فلو أنه أثناء الركوع أرسل يديه إلى الأسفل هذا ما في مانع، أو أنه كان مثلا متكتف أو كان من جعلهما من خلف ظهره لا مانع، لكن جعلهما على ركبتين هذا مستحب. قال مفرجات الأصابع، يضعهما على عيني الركبتين وقد فرج بين أصابعه، ولو كان بأحدهما عذر وضع الأخرى، لو كان واحدة لا يستطيع أن يضعها يضع الثانية. طبعا أيضا الشيء الآخر أنه أول يضع اليمنى ثم اليسرى، لما يريد أن يركع يضع أول يده اليمنى يستحب ثم يضع اليد اليسرى. ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى خلفه، يعني الركبتين يجعلهما هكذا، يعني بحيث أنه ما فيهم مثلا ما يثنيهم إلى الأمام، وإنما يجعلهم كأنما مستقيمات، يردهما إلى الخلف هكذا، لا أنه يكون هكذا بحيث يثنيهم إلى الأمام، وإن كان هذا يجوز كما قلنا لكن خلاف الاستحباب. ويسوي ظهره، يسوي ظهره يعني يكون ظهره مستقيم، لا يكون مائل إلى الأعلى ولا مائل إلى الأسفل، مستوي معتدل، كما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركع ولو وضع على ظهره ماء لما انسكب لاعتدال الظهر. يعمل أحد المستحبين، ما أشوف يعني. ويمد عنقه موازيا ظهره، يعني خلي العنق لا هو يطالع إلى الأعلى ولا يطلع إلى الأسفل، وإنما يجعل العنق في مستوى وفي امتداد الظهر. وورد في بعض الروايات أنه يخطر الإنسان في قلبه في هذه اللحظة أنه يقول أطيعك يا رب ولو ضربت فيك عنقي، وأن يدعو أمام التسبيح قبل أن يسبح. هناك بعض الأدعية موجودة في كتب الأدعية مثل مثلا الوسائل وغير ذلك. نعم، من ذلك ما روي في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل، يعني قبل الإتيان بالتسبيح تقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. هذا الذكر المستحب الدعاء، ثم تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. أيضا هذه مذكورة فيه بعض المستحبات التي قلناها، يقول ثلاث مرات في ترسل وتصف في ركوعك بين قدميك، يعني لا تقدم واحد على الأخرى، تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى مثل ما قلنا أول اليمنى ثم اليسرى، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، يعني لا يكون أنه قبل يعني أن مثلا الأصابع يكون موف على عين الركبة وإنما على جانب الركبة. وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك يعني حال الركوع بين قدميك، ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين، ثم تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. هذه في الوسائل المجلد الرابع صفحة 920. يقول وأن يدعو أمام التسبيح مثل ما سمعنا في الرواية، وأن يسبح ثلاثا، يستحب التسبيح ثلاث طبعا تسبيحة تامة كبيرة، أو خمسا أو سبعا فما زاد، يعني أن يأتي بها وترا. وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه، لذلك يقول تجهر بها صوتك، وأيضا يستحب أن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده ويدعو بعده مثل ما رأينا في الدعاء الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، في أثناء الركوع يضع يديه تحت الثياب على حسب ما تشعر به الروايات أنه إذا كان ليس تحت الثياب شيء، يعني بحيث يلامس بشرته، هذا مكروه. أما إذا كان هو جعلها تحت ثيابه ولامس ثياب أخر فليس بمكروه. السادس من واجبات الصلاة هو السجود. قال وهو واجب في كل ركعة سجدتان، يجب في كل ركعة سجدتان، وهما السجدتين ركن معا، لا أنه السجدة الواحدة ليست ركن، لذلك لو نسي سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، لو زاد سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، لكن لو نسي سجدتين من ركعة واحدة أو أنقص سجدتين فصلاته باطلة. قال وهما ركن معا في الصلاة كما قلنا إذا كان من ركعة واحدة، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة إذا كان سجدتين من ركعة، الإخلال عمدا وسهوا، وهذا معنى الركن. أما لو كان لا نسي من ركعة سجدة ونسي من الركعة الثانية سجدة ثانية فهذا لم يتحقق ركن. قال ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا، لأن قلنا أنه الواحدة ليست فيها الركن، فنقصانها سهو مثل نقصان غيرها من الواجبات سهوا لا يبطل. وواجبات السجود ستة. الأول السجود على سبعة أعضاء، يجب ليتحقق السجود أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي الجبهة. الجبهة هذا المكان المنبسط فوق الأنف، أما الذي على الجانبين المائل هذا يسمى الجبين. والكفان، يضع الكفين على الأرض، والركبتان وإبهاما الرجلين، الإصبعين الكبيرين في الرجل يضعهما أيضا على الأرض، هذه المساجد السبعة. الواجب الثاني من واجبات السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، من مثلا الأرض وما أنبتت مما تقدم، من غير المأكول وغير الملبوس. فلو سجد على كور العمامة، كور العمامة هو كما يعرفونه دورها، دور العمامة، وعلى حسب الظاهر أنه لما يجعل هكذا العمامة ينزلها إلى أسفل الجبهة ثم يسجد، فهذا طبعا أولا العمامة لا يصح السجود عليها لأنها من قماش، على فرض أنه يصح السجود عليها، يعني جعلها من شيء من ورق مثلا، فهنا في هذه الحالة أيضا لا يجوز، لأنه لا بد أن الشيء الذي يسجد عليه ينفصل عنه. أما إذا كان لا غير منفصل عنه فلا يصح. لذلك لو كان إنسان مثلا جعل تربة على جبهته، تربة رطبة مثلا، ثم صار يسجد على افترض زولية أو على شيء، المهم هو الآن يسجد على إيش؟ على التربة في الواقع، يعني الملاصق للجبهة التربة، لكن هذا لا يقال أنه سجد على التربة لأنها ملاصق له. فكور العمامة أيضا لا يجوز السجود عليه. الثالث أن ينحني للسجود، حتى طبعا بالنسبة إلى هذا الأمر الثالث لابد أن يكون مكان السجود مساوي لمكان القدمين، يعني في أرض واحدة، فلا يكون مكان السجود أرفع ولا يكون أخفض. نعم، إذا كان بمقدار لبنة كما ورد في الروايات التي قدرها العلماء بأربعة أصابع مضمومة، إذا ارتفع بهذا المقدار أو نقص بهذا المقدار لا بأس، وإلا فيخل بالسجود سواء ارتفع أو انخفض. إذا كان حدار تدريجي ما يخالف أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته، المكان الذي يسجد عليه يساوي موقفه، يعني المكان الذي يقف عليه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة طوبة اللي احنا نسميها لا أزيد، وقدرت كما قلنا بأربعة أصابع مضمومة، فإن عرض ما يمنع عن ذلك، إذا افترض إنسان عرض له عارض بحيث مثلا أجريت له عملية في عينيه بحيث لا يتمكن من الانحناء بهذا القدر، اقتصر على ما يتمكن منه، يعني ممكن يرفع مكان السجود على طاولة كرسي بالمقدار الذي يتمكن، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه كما قلنا، مثل مثلا يرفع على طاولة صغيرة أو كرسي، وجب، يجب رفع هذا المقدار، وإن عجز عن ذلك كله، إذا كان لا يستطيع أن ينحني البتة حتى بمقدار يسير بحيث أنه يتحقق السجود، يقول أومأ إيماءً، يومئ ويشير إلى سجوده، وهذا كافي وإن لم يسجد على شيء. الرابع من واجبات السجود الذكر فيه، الذكر في السجود، وهو هذا الذي قلنا شبيه بما كان في الركوع، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقيل طبعا هو قال الذكر بناء على ما اختاره أنه مطلق الذكر، ليس شرط التسبيحات، تهليل تكبير كما مر علينا، وقيل يختص بالتسبيح، لازم يأتي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاثا كما قلنا في الركوع، نفس الخلاف الذي تقدم هنا، بدون وبحمده لا، إذا كان يريد أن يأتي بالتسبيح يأتي بالتسبيح الوارد في محله، في السجود يأتي به ما كان وارد في السجود، في الركوع ما كان وارد في الركوع، وإلا يأتي بذكر آخر ما شاء. يقول الخامس الطمأنينة واجبة أيضا بمقدار أداء الذكر الواجب كما قلنا، إلا مع الضرورة المانعة، إذا كان هناك ضرورة مثل كان في سفينة وكانت تضطرب ولا يمكن أن يطمئن وتثبت أعضاءه فلا مانع. السادس من واجبات السجود رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل، يعني ويجلس مطمئنا، وإلا بعضهم من السجدة طوال يجلس لا يكاد يصل إلى حد الاعتدال ويرجع مرة ثانية. وفي وجوب التكبير للأخ، هذه قبل ما أنجي، في فائدة لطيفة موجودة في بعض الروايات، أنه إذا أسرع المصلي في صلاته لحاجة مثلا عند عمل وكذا وأسرع في صلاة، الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته، مضمون الخطاب أنه ملائكتي انظروا إلى عبدي يعجل في صلاته ليقضي حاجته، ألا يعلم أني أنا قاضي الحاجات، الحاجات بيدي، هو عجله لا ينفع، وإنما هو لو تري أنا أقضي حاجتي. نعم إيه نعم. فيقول وفي وجوب التكبير للأخذ فيه إذا أخذ في السجود يعني قبل السجود والرفع منه يعني وجوب التكبير إذا رفع من السجود إذا رفع يقول الله أكبر هذا في وجوبه تردد هذا نفس منشأ التردد اللي مر علينا بس لا بأس إذا تريدوا يعني تكتبوا وجه لعله إنسان يراجع هذه وما يراجع إلا قبلها. طبعا وجه الوجوب لظاهر الأمر في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت إلى آخره. فهنا إيش إذا سجدت فكبر هذه الأمر طبعا يدل على الوجوب هذا وجه الوجوب. ووجه عدم الوجوب للبراءة ولصحيحة الزرارة السابقة يقول والأظهر الاستحباب أيضا هذا التكبير مستحب كما قال هناك ويستحب فيه في السجود أشياء. أولا أن يكبر للسجود قائما يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده في السجود في أربع تكبيرات مستحبة وهو قائم يقول الله أكبر ويهوي للسجود هذه التكبيرة الأولى ثم يسجد السجدة الأولى ويجلس الله أكبر هذه الثانية استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر هذه الثالثة ويسجد السجدة الثانية ثم بعد رفعه من السجدة الثانية يقول الله أكبر هذه أربعة أن يكبر للسجود قائما ثم يهوي للسجود. طبعا هني الحاشية أي قائما من السجود مو صحيح حاشية قائما من الركوع مو من السجود ثم يهوي للسجود سابقا بيديه على الأرض أول ما يهوي ويضع اليدين على الأرض لما ورد في الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا هوى إلى السجود يتخوى كما يتخوى البعير. وتلاحظون الجمل أول ما ينزل ماذا؟ على اليدين ثم ينزل ثم بعد ذلك على باقي جسمه. فهو يقول هكذا كان أمير المؤمنين يتخوى لذلك بعض العلماء يقول تستحب التخوية هذا يسموه تخوية. وأن يكون طبعا هذا التخوية بالنسبة إلى الرجال وأما بالنسبة إلى النساء لا فيستحب لها أن تنسل انسلالا بحيث أول ما يصل إلى الأرض ركبتاها لكي لا ترتفع عجيزتها كما ورد في الرواية. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه. قلنا أن موضع السجود ممكن يكون أرفع بمقدار لبنة ممكن يكون أخفض لكن إذا كان مساوي أفضل أو أخفض إما مساوي للموقف أو أخفض لكن لا يتجاوز أربعة أصابع أما أعلى لا مكروه. نعم ما في مانع يعني بهالنوع من الارتفاع يعني لا بأس يعني مو الارتفاع طبعا إذا كانت تربة رفيعة بمقدار لبنة صار في كراهة من هالجهة. بعد إذا صارت التربة بمقدار مثلا خمسة أصابع صار محرم يتوجهش له. يقول وأن يدعو وأن يرغم بأنفه، يعني الأنف يرغمه في التراب أو في الأرض، يستحب له أن يجعل الأنف يصيب التراب أو يصيب الأرض، هذا الإرغام لأنه فيه زيادة خضوع إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن تربة أخرى يضع عليه، المهم الأنف والجبهة يضعهما على الأرض بحيث أنه يصيب الأرض، هذا في إرغام للأنف وخضوع لله سبحانه. ما يضر لأنه حتى لو كان مثلا زولية أو كذا، لأنه المهم مكان السجدة، يعني مكان الجبهة هذا المهم، يعني يتحقق الإرغام. ويدعو من ضمن الأدعية الموجودة ما هو وارد في صحيحة الحلبي، قال إذا سجدت فكبر، وقل، هذه اللي قريناها من شوي في التردد، هذه موجودة في الوسائل المجلد الرابع صفحة 951. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سجدت فكبر، يعني إذا أردت السجود، مو إذا سجدت وتحقق، إذا أردت السجود فكبر ثم تسجد وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. هذا السجود، هذا الدعاء في السجود قبل الذكر الواجب. فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين أيضا في دعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالم. وهناك أدعية أخرى أيضا موجودة في نفس الباب، مثلا من ضمنها سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو ساجد أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله، إلا بدلت سيئاتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيرا، إلى آخره من الأشياء الأدعية المذكورة. يقول ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، يعني يجيب تسبيحة الواحدة التامة، ممكن يجيب ثلاث خمس سبع إلى آخره، وفي بعض الروايات يقول عددت لأبي عبد الله عليه السلام 60 تسبيحة في السجود. ويدعو بين السجدتين، طبعا ورد في الروايات أنه كلما أطال العبد سجوده قال له الشيطان ارفع رأسك فقد قصمت ظهري. يقول ويدعو بين السجدتين، هذا الدعاء الذي قلنا في الرواية، وأن يقعد متوركا، متوركا يشرحه، سيأتي إن شاء الله شرحه في صفحة 88، ومسنون هذا القسم أن يجلس متوركا وصفته كذا. يقول أن يجلس عقيد السجدة الثانية مطمئنا، بعد ما يسجد السجدة الثانية ويرفع رأسه يجلس مطمئنا قبل القيام، وهذا الذي يسمى جلسة الاستراحة. نعم مستحب، طبعا بعض العلماء يفتي فيه بالوجوب. ويدعو عند القيام، عند القيام أثناء قيامه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. هنا طبعا في الحاشية قال عند القيام من الجلسة الثانية قائلا سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد، هذا في الركوع بعد القيام من الركوع. ويعتمد على يديه ويعتمد
على يديه سابقا برفع ركبتيه. يعني إذا أراد أن يقوم يعتمد باليدين ثم يرفع الركبتين وبعد ذلك يرفع اليدين. وبالنسبة إلى المرأة بالعكس، أول ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين، أيضا لنفس التعليل السابق. ويكره الإقعاء بين السجدتين. بعد أن يجلس من السجدة الأولى قبل السجدة الثانية يكره أن يقعي، والإقعاء هو القعود على اليدين ناصبا الفخذين. واضح الكيفية؟ يعني هكذا، يعني يكون إلى الأعلى هكذا. كم كما يقع الكلب، كلب يقعي طبعا مو لازم يبسط اليدين، رافع اليدين بس الفخذين ناصبهم هكذا. يقول مسائل ثلاث. المسألة الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل. الآن إذا كان إنسان في جبهته قروح، دمامل، جروح مثلا، فهذا طبعا يمنع من وضع الجبهة، يعني لا يستطيع أن يضع الجبهة على الأرض. فهنا في هذه الحالة ممكن يحفر حفيرة صغيرة في موضع السجود ويضع هذا الدمل حتى يصل في ذلك المكان الذي هو مجوف. طبعا هذا يعني ما ينبغي أنه يصنع ذلك بالتربة الحسينية، يعني إذا صار الإنسان في مثل هالحالة يحاول أنه يجعل شيء آخر غير التربة. ها؟ ممكن بكيفية مسمى السجود. نعم ما يخالف إذا كان يتمكن، هذا بعد مثلا بمقدار درهم أو بمقدار مسمى السجود، ما يسمى أنه سجد على شيء. إذا كان في المقدار الآخر فيه دمًا مو لازم. كلام أنه أصلا يعني افترض جميع الجبهة كلها مثلا أو في الوسط مثلا بحيث أنه ما يتمكن أنه يضعها بالكامل. إذا في الوسط كيف يضعها؟ لابد أنه خصوصا إذا كانت كبيرة وبارزة مثلا. هذا المكان المنبسط هذا هو الجبهة، يعني فوق الأنف المكان المنبسط هذا، هذا الجبهة. أما المكان المائل، هذا المكان المائل هذا سيأتي إذا كان ما تمكن. قال إذا لم يستغرق الجبهة، إذا كان هذا الدمل ما استوعب جميع الجبهة بأن كان مثلا في وسط الجبهة، ماذا يصنع؟ يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ويتحقق السجود، إذا كان طبعا هذا المقدار يحقق مسمى السجود. فإن تعذر يعني لا يتمكن من السجود على الجبهة باعتبار أنه مستغرق هذا الدمل أو القروح أو حرق مثلا، سجد على أحد الجبينين، هذا الجبين يعني المكان المائل من الجانب الأيمن للجبهة والمكان المائل من الجانب الأيسر للجبهة الذي قبل بين الجبهة وبين الشعر الذي على أحد الجانبين. فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه، على الذقن هذا مكان يسجد عليه، فإذا كان هناك مانع الذقن أيضا افترض واحد وجهه محروق مثلا ما يمكن يضع شيء من الوجه، هنا يومئ إيماء كما يذكر صاحب الجواهر رحمه الله عن يعني جمع من العلماء. لا بس إلى هالحد، حيث أنه إذا كان بالرأس ما يقال أنه سجد، يعني وإلا الذقن موجود يعني فيه وخره إلى الأذقان إلى آخره. يقول مسائل ثلاث. المسألة الأولى: من به ما يمنع هذا، عفوا رجعنا من الأول. الثانية: سجدات القرآن 15، الواجبة والمستحبة، 4 منها واجبة وهي سجدة ألف لام ميم، ألف لام ميم السجدة، وحام ميم السجدة هذه الثانية، هذه سورة العزائم التي تسمى، وسورة النجم، وسورة اقرأ باسم ربك. هذه الأربع يجب إذا قرأ آية السجدة يجب السجدة فيها، وإحدى عشرة آية مسنونة مستحبة، وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين، سجدتين في سورة الحج، والفرقان والنمل وصاد وإذا السماء انشق. بل أنه يستحب السجود في كل موضع ورد فيه ذكر السجود. قال: والسجود واجب في العزائم الأربع، وهي هذه التي قلناها، السجود واجب للقارئ والمستمع، طبعا المستمع للسامع. فلو أنني أسمع واحد يتلو القرآن وفي الأثناء أنا مو متوجه ولا أعلم ما يقول، في الأثناء رأيت الناس سجدوا فسألت ماذا قرأ، قالوا قرأ آية السجدة من إحدى سور العزائم، أنا لا يجب علي السجود لأنه أنا ما كنت مستمع، وإن كنت أسمع الصوت. المستمع يعني الذي هو يفهم ما يقوله القارئ. ويستحب للسامع على الأظهر، طبعا قال ليس بواجب على السامع، نعم مستحب، سجود لله هو وإن كان هو سامع. وفي البواقي يستحب على كل حال، أما في غير سور العزائم كل حال، سواء كان هو التالي، هو المستمع، هو السامع. العزائم يعني على حسب الظاهر، لأن فيها يعني وجوب السجود، يعني فيها عزم على السجود، نعم يعني طبعا العزيمة هي وجوب الترك، اصطلاح عزيمة ورخصة، بس هنا مو وجوب الترك، وجوب الفعل. ولذلك يعني مثل ما شخص يقول عزمت عليك إلا فعلت كذا، يعني كأنما بمعنى إلزام، ألزمك، نعم. وليس في شيء من السجدات تكبير، هذه السجدات سجدات التي هي واجبة أو مستحبة، التي سجدة التلاوة التي تسمى، ليس فيها تكبير، بمجرد الإنسان يسمع آية السجدة يسجد، لا يكبر ويسجد، ولا تشهد يعني بعدها، ولا تسليم، وهي سجدة واحدة لا سجدتين، ولا يشترط فيها الطهارة، لو كان مو متطهر يسجد، ولا استقبال القبلة، ممكن أنه في أي مكان جالس، افترض الآن حسينية أو مسجد، كلهم يسجدون، كل إنسان على ما هو مناسب بالنسبة إليه، ولا استقبال القبلة على الأظهر ولو نسيها أتى بها فيما بعد، إذا كان هي واجبة أتى بها بعد ذلك، مستحبة أيضا لا بأس أن يأتي بها برجاء المطلوبية، لكن لا بد من السجود على ما يصح السجود عليه، يعني أحسن، يعني مو على مثلا الزولية. وأيضا لا بد أن يسجد على المساجد السبعة، يعني بالكيفية الصحيحة. أما الذكر ما يلزم، نفس وضع الجبهة هذا كافي، يستحب أن يأتي بأي ذكر. المسألة الثالثة: سجدة الشكر. سجدة الشكر قال مستحبتان، وهما السجدتان اللتان يأتي بهما الإنسان في آخر الصلاة، يعني في آخر التعقيبات، وسميت سجدتان سجدة الشكر، لأنه الإنسان يسجد ثم يرفع رأسه ويعفر جبينيه وخديه ثم يسجد مرة ثانية، فهي سجدتان. وسميت الشكر لأنه هذه عند كما ذكر المصنف رحمه الله عند تجدد النعم، كلما صار للإنسان نعمة، حصلت له نعمة، تجددت له نعمة، تذكر نعمة يسجد. ولذلك سمي الإمام زين العابدين عليه السلام السجاد لكثرة سجوده، كلما حصلت له نعمة سجد، كلما تذكر نعمة سجد. ودفع النقم أيضا، دفع النقمة نعمة، ولذلك الإنسان قد يدعو الله كما في الروايات، يدعو الله لطلب نعمة فتدفع عنه نقمة وهو لا يعلم، ويظن أنه ما استجيب له، لا وهو استجيب بدفع النقمة، لأن دفع النقمة نعمة، وقد يكون هو أفضل من النعمة، لأن هذا بلا يصيبه، ذاك زيادة يحصل عليها. بلا طبعا إذا مصيبة نقمة هذه يعني شر، إيه طبعا، فممكن أنه يعني هني بعد ما نقول يسجد سجدة الشكر، لأن الشكر على المحمود، وأما بالنسبة إلى الحمد فهو لا يحمد على مكروه سواه، هو الله يحمد الحمد لله على الخير والشر، لكن الشكر يكون ولئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر على الخير. ولذلك يقولون أنه جاب واحد للحجاج فقال الحجاج هذا ضربوه كذا صوت، فضربه كلما ضرب صوت قال الشكر لله الحمد لله. الحجاج واحد طبعا من طواغيت الجبابرة المحاربين لله ولرسوله وللدين، قال زيدوا، فزادوا، وكلما هذا قال زيدوا، بعدين قال أنا أحمد الله، يعني أحمد الله فأنت تزيدني، قال لأن الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا أنت تشكر أنا أزيدك. قال وعقيب الصلوات، لأن نفس الصلاة هي نعمة، يعني الإنسان يوفق إلى الصلاة، هذه من أعظم النعم، ويستحب بينهما بين السجدتين التعفير، تعفير الجبينين والخدين، وورد في بعض الروايات إن الله اختار موسى الكليم عليه السلام للتكليم، اختاره لأنه وجده أعظم خلقه خضوعا له، لأنه كان إذا سجد عفر خديه وجبينيه. لا لا الأرض يعني يجعلهم على الأرض، هذا تعفير، هذا يعني مو الإنسان على قولتهم يعني يدعبس وجهه بالتراب. السابع التشهد، وهو واجب في كل ثنائية مرة، إذا كان ركعتين يجب مرة واحدة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، في الثانية وفي الأخيرة، ولو أخل بهما يعني بالتشهدين أو بالتشهد أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته، لأنه كل واجب أخل به عن عمد تبطل الصلاة. والواجب طبعا إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد. والواجب في كل واحد طبعا قضاء في حال من الأحوال، إذا كان ما جاء بالمنافي أما مو مطلقا. والواجب في كل واحد منهما من التشهدين، الواجب خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد، يعني يجلس بقدر ما يأتي بالذكر الواجب تشهد، أما إذا كان جلس شوي وقام وجاب باقي الأذكار وهو قائم ما يجوز. طبعا طمأنينة لابد بضم الطاء، طمأنينة. والشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعض العلماء يقول الشهادتين مطلقا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بكافي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ونعم لا واجبة، واجبة. وصورتهما أشهد أن لا إله، صورة الشهادتين والصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، يحسن الشهادة الأولى يجيب، الشهادة الثانية يجيب، وهكذا. مع ضيق الوقت، إذا كان ضيق الوقت لا يستطيع التعلم يأتي بما يحسن، وبعد ذلك ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه، وأما مع السعة فلا بد عليه، فلا بد من أن يتعلم التشهد. ومسنون هذا القسم المستحبات أن يجلس متوركا، وهنا شرحه. وصفة التورك أن يجلس على وركه الأيسر، هذه الكيفية المعروفة، ويخرج رجليه جميعا، يعني هكذا لا يجلس على الرجلين، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر، ظاهر الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، هكذا. طبعا على هذه الكيفية لا يكون الظاهر ظاهر الأيمن مطابق أن يكون في باطن الأيسر، ما يكون على هذه الكيفية، ما يمكن. نعم يكون، لكن مو بالضبط بحيث أنه يكون كامل الظاهر في كامل الباطن. يقول وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء، مثل ما هو متعارف الآن، مثلا بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو خير الأسماء الحسنى كلها لله مثلا. الثامن التسليم، وهو واجب على الأصح في قبال من ذهب إلى أن التسليم في الصلاة مستحب، وهذا القول محكي عن والد الصدوق عليهما الرحمة. يقول ولا تخرج من الصلاة إلا به، لأنه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وله عبارتان لهذا التسليم الواجب، إحداهما أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة. إذا جاء بالأولى خرج بها من الصلاة وتكون الثانية مستحبة، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء بالثانية، الأولى بعد ذلك يجيبها مستحبة، وإن كان بعض العلماء يقول لا، إذا جاء بالأولى الثانية تكون مستحبة، لكن إذا جاء بالثانية بعد الأولى لا تستحب، لا يأتي بها متأخرة مستحبة. ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، إذا كان منفرد مو إمام فيسلم إلى القبلة تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. يعني الآن لما هو يقول مؤخر العينين، أولا هو هذا الجانب الذي هو يحاذي الأذن، ومقدم العينين هو الجانب الذي هو عند الأنف، يومئ بمؤخر العينين إلى اليمين. يقول السلام، هو يكون بصفحة وجهه إلى القبلة، لكن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا المنفرد. وهذا القول لا دليل عليه الإيماء، وإنما أخذ من بعض كتب الشيخ الطوسي رحمه الله. نعم، في بعض الروايات أنه يومئ بصفحة وجهه عن اليمين، أو يسلم إلى اليمين، والإمام بصفحة وجهه، يعني بصفحة وجهه إلى اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويميل إلى اليمين. وكذا المأموم أيضا، لكن المأموم يختلف عن الإمام. ثم إن كان على يساره غيره في يساره، بعض المأمومين أيضا أومأ بتسليم أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا. فهنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اليمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اليسار، هذا مستحب. لكن طبعا لابد أن يأتي بالواجب أولا، يأتي بالواجب ويخرج من الصلاة، ثم يأتي بالمستحب إلى اليمين وإلى اليسار. في الروايات أنه نعم يسلم على الملكين إذا كان لوحده، إذا كان معه ناس يسلم على الملكين وعلى الحاضرين معه من المؤمنين والصالحين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. ما أشوف يعني يذكر أنه واجب الرد، ما أشوف.